قال وعن هذا الحديث متقدم معنا. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن وقال لا تنسانا يا أخي من دعائك. فقال كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا. وفي رواية قال أشركنا يا أخي في دعائك، رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. هذا الحديث فيه تعظيم الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام وشدة لصوقهم به والتفافهم حوله، حتى في العمرة يستأذنون النبي عليه الصلاة والسلام. ودلالته على هذا الباب وداع الصاحب ووصيته عند فراقه مسافرا وطلب الدعاء منه. قال باب وداع الصاحب وصيته عند فراقه للسفر وغيره والدعاء له وطلب الدعاء منه، هذا في وداع الصاحب. استأذنت النبي عليه الصلاة والسلام في العمرة فأذن وقال لا تنسانا يا أخي من دعائك، ففيه وصيته عند فراقه للسفر وفيه طلب الدعاء منه. قال العيني رحمه الله في شرح سنن أبي داود وفيه استحباب طلب الدعاء من الرجل الصالح، ومن الذي يريد الحج أو العمرة أن يدعو له في الأماكن الشريفة، وأن الدعاء له تأثير، وفيه رد لمن ينكر ذلك. ينكر ذلك بعض العلماء. هذا الذي ذكره العيني هو مذهب الجماهير في جواز طلب الدعاء من الغير، واستدلوا لذلك بهذا الحديث وبطلب الصحابة الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث متكاثرة، وبحديث أويس بن عامر القرني حيث أمر النبي عليه الصلاة والسلام عمر رضي الله عنه إذا لقيه أن يسأله أن يستغفر له، وذكر أن له به أن له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فلقي عمر فطلب منه أن يستغفر له، فهذا مذهب الجمهور. والقول الثاني كراهة ذلك إذا قصد نفع نفسي فقط، وهو قول بعض المالكية ونصره ابن تيمية وغيره من العلماء. وأجابوا عن هذا الحديث بأنه حديث ضعيف لا يصح. هذا الحديث ذكره الإمام النووي رحمه الله، وذكر تحسين أو تصحيح الترمذي له هذا الحديث، قالوا في إسناده عاصم بن عبيد الله، قال حافظ بن حجر ضعيف. فهذا الحديث من حيث الإسناد ضعيف لا يصح، والاستدلال يكون بالحديث الصحيح سواء في فضائل الأعمال أو غيرها، ففي الحديث الصحيح شغل عن سقيمه وغنية. وأجابوا عن سؤال الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام أن ذلك من خصوصياته، والإنسان إذا ظن في نفسه الصلاح وكلما سئل الدعاء قد يقع في العجب، وقد يعتقد فيه الناس اعتقادات لا تنبغي. وقالوا أن قصة أويس بن عامر هذه خاصة ليست عامة، لإظهار مكانته وجزائه ببره في الدنيا، ولم يطلق دعاء عاما، يعني لم يقل الرسول لم يأمر الصحابة أن يسألوا الدعاء من الصالحين، ففي الأمة من هو أصلح من أويس بن عامر بدرجات كالصديق أبي بكر وعمر رضي الله عنه وأرضاهم وغيرهم كثير. ولم يأمر الرسول الصحابة أن يسألوا الصديق الدعاء، مع شهادته له بالجنة، ولم يفعل ذلك الصحابة، فقالوا هذه خاصة له جزاء بره من عاجل بشراه وتكريم الله له بأن أظهر فعله وجعل له دعوة مستجابة لأجل فعله. وفي الباب آثار كثيرة عن السلف، وتقدم بسط المسألة وكلام الزهري أنهم كانوا يجتمعون ثم يفترقون، فلا يقول أحدهم للآخر استغفر لي أو ادعو الله لي، لم يكون يقول ذلك، قالوا لأن هذا يدخل في المسألة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من ضمن لي أن لا يسأل الناس شيئا أضمن له الجنة. وقالوا من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. قالوا الاسترقاء طلب الرقية من الغير وهو دعاء، فالإنسان لا يسأل أحدا شيئا، وهذا القول فيه قوة، وإن كان مذهب الجماهير أيضا فيه قوة. قال ابن تيمية فطلب النبي عليه الصلاة والسلام من عمر أن يدعو له كطلبه أن يصلى أو كطلبه أن يصلي عليه صلى الله عليه وسلم، وأن يسأل الله له الوسيلة والدرجة الرفيعة، وهو كطلبه أن يعمل سائر الصالحات، فمقصوده نفع المطلوب منه والإحسان إليه، وهو صلى الله عليه وسلم أيضا ينتفع بتعليمهم الخير وأمرهم به، وينتفع أيضا بالخير الذي يفعلونه من الأعمال الصالحة ومن دعائهم له، لأن كل أعمال الأمة إنما هي في صحيفة النبي عليه الصلاة والسلام، فهو الذي دل الناس، ومن دل الناس على خير كان له من الأجر مثل أجور من تبعه في فعل هذا الخير. فكل عمل يعمله المسلمون، وذلك الصحابة لم يكونوا يحجوا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أو يصوموا له أو يتصدقوا عنه عليه الصلاة والسلام، لأن كل أعمالهم وكل أعمال الأمة تنتقل إلى صحيفة النبي عليه الصلاة والسلام من حيث الأجر، لهم أجرهم وللنبي مثل أجرهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وخلاصة دلالة الحديث على الباب واضحة، والإمام رحمه الله اعتمد على تصحيح الترمذي.